بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الديات: ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فمات فديتهما من ماله لتلفهما بسبب جنايته لأنه متعد بذلك. هذه مرة مع الدرس السابق. والقول الثاني أن الدية على العاقلة، وهذا هو الصواب، لأن هذا لا يعد قتل عمد، هذا شبه عمد، يعني ليس فيه قصاص، فيكون باب شبه العمد. شبه العمد الدية على العاقلة، يعني أركب هذين الصغيرين ولا ولاية له عليهما، وجد صبيين في السوق فأركبهما شيئا، يعني نقنص ياكل دبابات وما شابه ذلك، واصطدم ومات، فهو متعد بركابه لهما لأنه لا ولاية له عليهما، فيكون جانيا عليهما، فالدية تكون على العاقلة لأنه يعني يكون شبها. قال: وإن ركب بأنفسهما أو أركبهما ولي لمصلحة فاصطدما فهما كالبالغين المخطئين على عاقلة كل منهما دية الآخر على كل وعلى كل منهما ما تلف من مال الآخر. واضح ان في إشكال؟ على كل واحد من تركته كان له مال. هو الخطأ الآن مشترك بينهم، يعني متساوي، خطأ متساوي، هذا قتل هذا وهذا قتل هذا، اصطدما والخطأ بينهما مشترك، يعني هذه المسألة المفترضة أن الخطأ مشترك بينهما بالتساوي، فكل واحد قتل الثاني. ممكن يكون النص بالنص، قد يكون خطأ 100% على واحد، قد يكون 70% وهكذا. لا ممكن، يعني هو يقول يكون مشترك يعني بينهما، ما يكون 100% على واحد، لأن الخطأ 100، المفترض 100، 100 هذه 50-50، ما يقال 100 على هذا و 100 على هذا، لأنه الحد الأعلى 100، هذا كافتراض. فيكون كيف تعب 100؟ 50 على هذا و 50 على هذا، أو 70-30-80-20 هكذا. فالحالة في مرور الآن يعني صار فيها يعني صدام بالسيارات غير اللي يفترضها المؤلف هنا، هذه أشياء يسيرة سهلة، ما في أنظمة مرور سيارات وهذا شارع حمراء شارع خضراء وهذا داخل خط عمومي وهذا خط كذا وهذا كذا، هذه صارت الآن حركة مستمرة دائمة كل يوم، ففيها لها أنظمة ولا كذا، فيرجع فيها أنظمة المرور، يعني هذه حركة دائمة حركة السيارات. لكن هذه مسألة مفترضة أنه اثنين تصادموا، يفترض أن الخطأ متساوي بينهم، كل واحد قتل الثاني. يعني عاقلة هذا تدفع دية هذا، وعاقلة الثاني تدفع دية الأول، لأنه من اللي قتل زيد؟ عمرو. من اللي قتل عمرو؟ زيد. فعاقلة هذا تدفع دية هذا والعكس. إذا كانوا ذكر وأنثى يبين الفرق، إذا كان ذكر وأنثى يبين الفرق، يعني ذكر وأنثى تصادمة، عاقلة الأنثى تدفع 100 بعير وعاقلة الذكر تدفع 50، كل عاقلة تدفع دية الثاني. ثم قال: ومن أرسل صغيرا لا ولاية له عليه لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله لأنه خطأ منه. ومن أرسل صغيرا لا ولاية له عليه لحاجة فأتلف نفسا أو مالا. يعني شخص وجد طفلا صغيرا فقال له اذهب اشتر لي من الدكان كذا وكذا، فذهب الصبي إلى ذلك الدكان وسرق أو كسر أشياء في ذلك الدكان، فلما أخذوه منين جيت من أرسل؟ قال أرسلني فلان وقد كسر أشياء في المحل قيمتها 100-200-300 أكثر أقل، فأخذوا هذا الصبي فإذا الذي أرسله فلان. مؤلف يقول فعليه فالضمان على مرسله، لأنه خطأ منه، لأنه ليس له حق بإرسال هذا الطفل الصغير، لأنه ليس له عليه ولاية، فهو السبب في إتلاف الصبي ما أتلف، هو السبب لأنه أرسله وليس له ذلك. والقول الثاني في المذهب أنه إذا أرسله على وجه العادة بما جرت به العادة، الإنسان يعني يدلي على صبي جاره أو صبي صديقه أو كذا، جيران في الحي وجد صبيا لجاره قال يا فلان اذهب اشتر لي كذا من الدكان، نقول هذا ليس فيه عدوان، جرت العادة بأن بعض الناس يرسل صبي جاره وكذا، هذا معروف بين الناس فلا يعد خطأ وعدوانا. فذهب الصبي فأتلف فليس على المرسل شيء، يعني هذا ما جرت بالعادة فلا يعد مخطئا. يقول نعم هذا القول أصح، إذا أرسله على الوجه المعتاد بما جرت به العادة فلا يعد مخطئا. لو علم والد الصبي هل يراه مخطئا يعد مخطئا؟ لا، يقول لا بأس، علم الجار أن جاره أرسل ولده يشتري له شيئا من الدكان على وجه ليس فيه خطر، يقول ما في بأس، لو علم فرح قال اخدم جارك أو فلان أو كذا، فإذا كان على الوجه المعتاد متعارف وليس هناك خطر في الإرسال فالصواب أنه ليس عليه شيء، لأنه لا يعد مخطئا أو متعديا بإرسال هذا الصغير. أما إذا لم يكن على الوجه المعتاد فكما قال المؤلف لأنه متعد بإرسال ذلك الصبي. ثم قال ومن ألقى حجرا أو عدلا، مش نقول عدلا ولا عدلا، وما هو العدل أو العدل، وما الفرق بين العدل بالفتح والعدل بالكسر؟ يعني الفرقون يقولون العدل بالكسر هو ما يحمل على ظهر البعير، يعني قماش مخيط فيه زي المخباه يمين ويسار يحمل فيه المتاع، يوضع على ظهر البعير يكون له جهة من جهة اليمين، كل طرف من جهة اليمين وطرف من جهة اليسار يوضع فيه المتاع، يعني زي المخبات لهذا العدل من قماش يوضع فيه هنا متاع وهنا متاع، هذا يسمى العدل بالكسر إذا كان من جنس الشيء، موضوع فيه هنا مثلا برسيم هنا برسيم أو شعير هنا شعير، هذا يسمى العدل إذا كان من جنسه، وإذا كان من غير الجنس إذا كان من غير الجنس فهو عادل، ولا يقبل منها عدل، المعادلة من غير الجنس، مثل إنسان يفتدي بمال المال يكون عادلا له يعادله، المال يعادله لا يقبل منها عدل، لأن الافتداء يكون بالمال، ولو أن للذين كفروا ما في الأرض إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فالمال الذي يفتدى به هل هو من جنس المفتدي أم لا؟ ليس من جنسه، هذا إنسان وهذا مال، فهذا يسمى عدل بالفتح، أو يقال له عدل بالفتح كما في سورة البقرة: ولا يقبل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، عدل بالفتح. أما الذي يوضع على ظهر الدابة يسمى إيش؟ عدل، يعني هذا يعادل هذا متقابل، هنا شعير هنا شعير، هنا برسيم هنا برسيم، هذا يسمى العدل، أن هذا مثل هذا. فإذا كان من جنس واحد فهو العدل بالكسر، وإذا كان من غير الجنس فهو عدل، يساوي في القيمة، يساوي في القيمة لكن ليس من جنسه. قال هذا عدل، ما يقال هذا الذهب عدله كذا من الطعام أو عدله كذا من الثياب، يعني ما يعادل الذهب لكن الجنس مختلف، هذا ذهب وهذا ثياب أو طعام وما شابه ذلك. إذن العدل أو العدل هو ما يعادل الشيء يساويه، فإن كان من جنسه فهو بالكسر، وإن كان غير جنسه فهو بالفتح. هذه الخلاصة. إذن هو من ألقى حجرا أو إيش أو عدلا، لأنه المقصود به الذي يوضع على ظهر الدابة ويكون ثقيلا جدا، لكن يوضع هنا وهنا حتى يتوازن سير الدابة لثقل الحمل، حتى لا يميل بها يمينا أو يسارا. أو عدلا يعني كيس مملوء بأي شيء ثقيل جدا، مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها لحصول التلف بسبب فعله كما لو حرقها. هذا واضح، يعني إنسان ألقى حجرا ثقيلا أو عدلا في سفينة وغرقت بسبب هذا الحجر والعدل، فلا شك أنه ضامن لجميع ما فيها من نفس أو مال، لأنه هو المتسبب في إغراق السفينة. ثم قال: وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر رابعا من غير قصد فعلى عواقلهم ديته أثلاثا لأنه خطأ. هذا واضح أيضا. رمى ثلاثة بمنجنيق، المنجنيق آلة ترمى بها الحجارة الكبار، فقد اجتمع ثلاثة يتعاونون على الرمي بالمنجنيق فرموا فقتل إنسانا خطأ، فالقاتل هو الثلاثة جميعا لأنهم هم الذين تعاونوا على رمي ذلك الحجر، فيكون قتل خطأ، اشترك فيه الثلاثة، فتكون على عواقلهم، تكون دية المقتول على عواقل الثلاثة. وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه وما يترتب عليه لمشاركته في إتلاف نفسه. روي نحو عن علي رضي الله عنه في مسألة القارصة والقامصة والواقصة. إذا قتل الحجر واحدا من الثلاثة، يعني رجع عليهم الحجر وقتل واحدا من الثلاثة، الدية تكون دية المقتول على من؟ نحسبه على الثلاثة جميعا، يعني هم اللي قتلوه، نحسبه على الثلاثة جميعا أثلاثا، ثلث على هذا وثلث على هذا وثلث على هذا، لكن تحملها العاقلة. ثم يطرح ثلث المقتول، يطرح ثلث المقتول، فيكون على كل واحد، على عاقلة كل واحد الثلث، ما يكون عليها النصف، يكون عليها الثلث، والثلث الذي يقابل فعله يطرح لأنه تسبب في قتل نفسه أو عانى على قتل نفسه، وهو لا يدفع لنفسه. ستأتي هذه المسألة فيما بعد ذلك. إذا قتل الإنسان نفسه خطأ هل تتحمل عاقلته الدية لورثته أم يكون فعله هدرا؟ فيها قولان، الصواب أنه هدر، وسيأتي إن شاء الله. إذن هنا نقول فعله هدر، فعله هدر. إذن ها الذي قتله ثلاثة، صاحبه وهو القاتل متسبب القتل ثلاثة، إذن نقول صاحبه كل واحد يتحمل كم؟ الثلث، كل واحد عليه الثلث، طبعا تكون على العاقلة، وفعله هدر فلا فيلقى، وتكون الدية أثلاثا على عاقلة صاحبي، يدفعون كل عاقلة تدفع الثلث والثلث الثالث هدر. ثم استدل بما روي عن علي رضي الله عنه في القارصة القارصة من القرص، قال القرص القبض على الشيء بأطراف الأصابع مع نتر، يسمى في العامية إيش؟ القبص، يعني يضع يديه أطراف الأصابع على اللحم ثم ينتر اللحم، هذا القرص. القارصة والقامصة، قال القامصة النافرة الضاربة برجلها، والواقصة الوقص وكسر العنق. قال الشعبي وذلك أن ثلاثة، عندي ثلاثة ضرب خطأ، ثلاث جواري، من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود، والنسخة البنور عندك ثلاث، إذا خطأ عندي. وذلك أن ثلاث جوار اجتمعنا فركبت إحداهن على عنق الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت، إيش معنى قمصت؟ يعني نفرت، فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت، فرفعت إلى علي رضي الله عنه فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن، وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها عانت على نفسها. وقيل يلزم شركاءه جميع ديته ويلغى فعل نفسه قياسا على المصطدمين، قاله في الكافي. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه فيه ضعف، لأنه من رواية مجالد بن سعيد عن الشعبي، ومجالد ضعيف، على كل حال أثر عن علي ضعيف، لكن من ناحية التعليل نقول هذا أقرب للصواب، أنه يطرح فعل الميت لأنه شارك في قتل نفسه. القول الثاني أن الدية تكون نصفين، نصف على دية على عاقلة هذه، ونصف على دية، نصف الدية على عاقلة الثانية، ويلغى فعل الذي مات، لكن القول الأول أقرب إلى العدل، لأن الميت مشارك في قتل نفسه فيتحمل. إذا كانوا أربعة فالدية فعلى القتلة ثلاثة أرباع، إذا كانوا ثلاثة على القتلة الثلثان، وهكذا فعل الميت يطرح بالنسبة على حسب عدد الذين تسببوا في القتل. هذا أقرب للصواب لأنه مشارك في القتل، فيطرح فعل نفسه يكون هدرا، والباقي على الآخرين الذين تسببوا في قتله. قال وإن زادوا على ثلاثة وقتل الحجر آخر غيرهم فالدية في أموالهم حالة. لماذا قال حالة؟ لأن الدية مؤجلة ثلاث سنين كما جاء عن عمر رضي الله عنه، الأصل في الدية أنها تؤجل على ثلاث سنين لأنها كثيرة ويشق دفعها في سنة واحدة فتؤجل ثلاث سنين، لكن إذا نقصت عن الثلث صارت على من؟ على الجاني وحالة، لأنها ليست بكثيرة ولا يشق دفعها مرة واحدة. قال وإن زادوا على ثلاثة وقاتل الحجر وآخر غيرهم فالدية في أموالهم حالة، لأن العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية. واضح، إذا كانوا أربعة صار على كل واحد الربع، إذا كانوا خمسة على كل واحد الخمس، وهذا دون الثلث فيكون في مال الجاني وحالا. ومن اضطر، كما قال ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه وطلبه فمنعه حتى مات المضطر ضمنه، نص عليه، لأن عمر رضي الله عنه قضى بذلك لأنه قتله بمنعه طعاما يجب دفعه إليه تبقى حياته به، فنسب هلاكه إليه. إذا اضطر الإنسان إلى طعام شخص غير مضطر، أما إذا كان الثاني مضطرا فلا يلزمه الدفع، لأنه لو دفعه مات الثاني، لكن هذا مضطر إلى طعام غير مضطر وطلبه منه فإنه يجب عليه بذله، لكن هل يبذله مجانا أو بالقيمة؟ هذه مسألة خلافية، والصواب أنه على حسب حال من طلب الطعام، كان فقيرا معدما وجب عليه بذله مجانا، وإن كان غنيا لكن لا مال عنده الآن يبيعه عليه والثمن يكون ديدا في ذمته، لأنه ليس بحاجة إلى 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 يعني أن يسقط عنه الثمن، هو غني لكنه بحاجة إلى الطعام الآن في حالة ضرورة، لكنه غني وإن كان لا مال بيده الآن وعنده مال في بيته أو في مكان آخر، فإنه يبيع عليه بالآجل ويدفع قيمته بعد ذلك. إذا أبى أن يعطيه الطعام ومات فإنه يضمنه، لأنه تسبب في قتله، لأنه ترك الواجب، أنه يجب عليه أن يعطيه الطعام ما دامه مضطرا. وجاء عند أبي داود أن رجلا كان جائعا فدخل حائط رجل من الأنصار ففرك سملا وأكله، فجاء صاحب الحائط فأخذه وضربه وأخذ ثوبيه، فذهب الجائع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعا ذلك الرجل فقال له: ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان جائعا. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد عليه ثوبيه وأمر له بطعام ولم يغرمه قيمة ما أخذ وأكل. هذا يدل على أن المضطر يجب على صاحب الطعام أن يبذله له لأجل إنقاذه من الهلكة، وعلى حسب التفصيل فيما يتعلق بالثمن، يعني الثمن فيه تفصيل على حسب حال المضطر. قال: أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز عن دفعه فتلف ضمنه. أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز عن دفعه فتلف ضمنه. من هو اللي عاجز وهو عاجز؟ ضمير يعود صاحب الطعام الذي أخذ منه الطعام، الإنسان أقوى من آخر فأخذ طعامه بالقوة، ومات الشخص الذي أخذ طعامه، مات جوعا فيضمن الذي أخذ الطعام. أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه كنمر وحية فأهلكه ذلك الصائل عليه، ضمنه الآخذ لتسببه في هلاكه. إذا قال: أنا ما قتلته، نقول: صحيح، الذي قتله السبع لكنك أنت المتسبب في قتله، ولا يمكن تضمين مباشر فيضمن المتسبب. قال في المغني: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أن الدية في ماله، لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا. وقال القاضي: تكون على عاقلته، لأنه لا يجب القصاص فهو شبه عمد. هذا أقرب، قول الثاني أقرب، أنه إذا كان لا قصاص فهو شبه عمد، إذا كان في قصاص هذا عمد، والدية في مال الجاني، وإذا لم يجب القصاص فإنه يكون شبه عمد، وتكون الدية على العاقلة، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأتين. وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه، إن علم ذلك أو إن علم ذلك من عادتها، أي أن الحاملة تموت من ذلك وأنها هناك لتسببه فيه. هذه مسألة نادرة، أن تموت الحامل أو يموت الولد من ريح من رائحة الطعام، لكن قيده بهذا الشرط أو بشرطين: إن أولا يعلم صاحب الطعام أنها تموت عادة أو يموت ولدها براحة ذلك الطعام، الشرط الثاني أن يعلم وجودها في ذلك المكان، فإذا جهل أحد الأمرين فليس عليه شيء، أنه معذور. والله أو الغالب أو الأصل أن رائحة الطعام لا تقتل، فلا بد من هذين الشرطين. قال في الكافي: وإذا تجارح رجلان وزعم كل واحد منهما أنه جرح الآخر دفعا عن نفسه ولا بينه، وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه، لأن الجرح قد وجد وما يدعيه من القصد لم يثبت، فوجب الضمان. فوجب الضمان. يعني الآن فيه أمران اثنان تجارحا وكل واحد الآن مقر أنه جرح صاحبه ولكنه يدعي أنه دافع عن نفسه، يقول نعم أنا جرحته لكني جرح دفاعا عن نفسي. قيل للثاني قال مثل ذلك. إذن الآن كل واحد يقر أنه جرح صاحبه ثم يدعي أنه جرح دفاعا عن نفسه، أقر بالجرح الذي فيه الدية، أن الجرح فيه قصاص أو دية، أن الجرح عمد فيه قصاص أو دية، فإذا أقر أنه جرحه بالنسبة للقصاص هل فيه قصاص هنا؟ نقول ليس فيه قصاص. قال والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في نفي القصاص، لأن ما يدعيه يحتمل فيدرأ عنه القصاص لأنه يندرئ بالشبهات. إذن نقول الآن هذه الخصومة هذه الجراح كل واحد يقر بالجرح وينفي أو يدعي ما يسقط الدية والقصاص. القصاص يسقط، لماذا؟ لأن هذه شبهة، يكون يدعي أنه دافع عن نفسه هذا ممكن لكن ليس عنده بينة، هذه تورث شبهة فيسقط القصاص، لأن القصاص مثل الحد يسقط ويدرع بالشبهة. بالنسبة للدية، الدية مال ولا تسقط بالدعاء ما يسقطها لأنه أقر، مثل شخص قال صحيح فلان يطلبني 1000 ريال لكني قضيته وليس عنده بين أنه قضاه، يلزمه 1000 ولا لا؟ يلزمه لأنه أقر به وادعى ما يسقطه وليس عنده بينة، يقال له البينة على المدعي، أنت أقررت أنه يطلبك 1000 ريال إذا نأخذك بإقرارك، هذا الإقرار يلزمك ثم تدعي أنك قضيته، نقول أثبت أنك قضيته، أنك قضيته، فإن جاء ببينة فذاك وإلا وجب عليه الألف. هذا نفس الشيء يقر أنه جرحه والجرح فيه دية 1000 أو أكثر ثم يدعي ما يسقط المال وهو إيش؟ أنه يدافع عن نفسه، نقول أثبت أنك تدافع عن نفسك، إن لم تثبت فإنه تلزمك الدية. وهذا يعني ليس فيه يعني هنا تناقض في واحدة قبلت هنا ولم تقبل هنا، نقول لأن هذا قصاص وهذا مال، المال أمر سهل، فإذا أقر لزم قراره ولا يقبل ما يسقطه، المال سهل. لكن بالنسبة للقصاص، القصاص الشديد فلا بد أن يثبت ثبوتا لا شبهة فيه، فما دام هناك شبهة فإنه يسقط القصاص. وهذا يعني من باب دليل على أن يعني الأحكام قد تتبعض في المسألة الواحدة، هذه مسألة واحدة يعني أدلتها واحدة لكن تبعضت في القصاص، القصاص لم يثبت والدية ثبتت مع أنها مسألة واحدة. مثل لو أنا شخصا ادعى لشخص أنه سرق فوجد فأقام شاهدا واحدا ويمين، جاء بشاهد ويمين أن فلان سرق، طيب الآن ايش يثبت؟ ماذا يثبت؟ المال. يلزم السارق برد المسروق الذي يدعيه المدعي. طيب نقول الآن ما دام رد المال معناه ثبت أنه سارق، طيب هل نقطع يده ولا لا؟ لا نقطع يده لأن اليد لا تقطع إلا بشهادة رجلين عدول، وهذا جاء بشاهد ويمين أو شاهد رجل وامرأتين، نقول هذه تتبعض القضية الآن، قضية واحدة لكن الأحكام تتبعض، هذا قطع حد لا يثبت إلا بشهادة عدلين، وهذا مال يثبت بشهادة رجل يمين أو رجل وامرأتين، إذن يمكن تبعض الأحكام في مسألة واحدة. مثال آخر، شخص رمى صيدا وسقط في ماء وجده ميتا في هذا الماء وقد تغير الماء برائحة أو الطعم تغير بهذا الصيد الذي وقع في الماء. طيب الآن وش نحكم؟ الصيد حلال ولا حرام؟ حرام. لماذا نقول؟ لأنه لا تدري الذي قتله السهم أو الماء. إذا نقول الصيد حرام ميتة. طيب والماء متغير، هل نحكم بأنه نجس ولا طاهر؟ نقول الماء إيش؟ الماء طاهر، الماء طهور. طيب ما دام حكمنا هذه ميتة والماء تغير بالميتة، لماذا لا نقول أنه نجس؟ نقول هنا أيضا تتبعض الأحكام، لأن الأصل في الذبائح التحريم إلا حتى يثبت السبب المبيح، الأصل في الذبائح التحريم، والأصل في المياه والأعيان الطهارة. إذا اختلف الأصل، إذا نقول نأخذ بأصل الذبائح، نقول هذا الصيد الأصل فيه التحريم ولم نتيقن السبب المبيح، لأن احتمال أنه مات من الرمية، احتمال أنه مات من الماء، فنأخذ بالأصل ونقول حرام. والماء احتمال أنه خالطه نجس إذا كان هذا الصيد ميتة، واحتمال أن الذي خالطه طاهر إذا قلنا أنه مات من السهم، فشككنا في السبب، في السبب الذي نجس الماء، نقول الأصل الطهارة فنحكم بطهارة الماء، وليس بهذا التناقض، أن هذا له أصل وهذا له أصل، فكل يرجع إلى أصله. ثم قال فصل. يعني التصوير ليس بدليل، التصوير ليس بدليل تثبت فيه القصاص والحدود، لا يعتمد على التصوير لأنه يدخله التزوير والتلاعب، وهذا معروف يسمى الدبلجة، يمكن أن يغير فيه ويأتي بصورة شخص وتوضع وتدمج وكذا، فيكون كأن هذا هو الذي جنى وهو ليس كذلك، أو يفصل الرأس ويؤتي برأس آخر وكذا، ففيه يعني أشياء معروفة بالتصوير سمى الدبلجة، فالتصوير ليس دليلا كافيا، لكن يسمى يعتبر قرينة إذا انضم إليه قرائن أخرى، وقوية القرائن يجوز القاضي أن يحكم بمجموع القرائن إذا قويت. إذن التصوير وتسجيل الصوت وما شابه ذلك لا نقول إنه دليل، ولا نقول لا فائدة منه، لا هذا يعطي ظنا راجحا، فإذا اجتمعت قرينة من هنا وقرينة من هنا وقرينة من هنا، اجتمعت القرائن قويت فإنها تصل إلى الدليل، لكن لا كان وحده التصوير وحده فإنه لا يكفي دليلا، أنه يحتمل أن يكون فيه شيء من التزوير فلا يعتمد عليه. الفصل. وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر. من هو اللي هدر؟ الواقع، لأن النائم لم يجني ولم يتعدى، هذا واضح، سوقع على نائم وأصابه جراح أو مات أو كذا، فليس على النائم شيء، لأن هذا هو الذي تعدى على النائم، لكن بشرط أن النائم ليس متعدي، لكن لو نام في طريق فإنه متعدي، فإذا نام في مكان لا يعتبر متعديا فإن هذا النائم لا يضمن، لأن الخطأ يعني كما يقال الخطأ 100% على من مر وسقط على النائم. وإن تلف النائم فغير هدر، فمع قصد شبه عمد وبدونه خطأ. إن تلف النائم يعني سقط على نائم ومات النائم، فإن الساقط يضمن النائم، إن كان عمدا فهو شبه عمد، كان عن قصد فهو شبه عمد. لماذا جعل شبه عمد؟ لأن الغالب أن السقطة ليست قاتلة، يعني من أراد أن يقتل شخصا ما يأتي يسقط عليه، لكن هذه السقطة يعني قدر الله أنه مات منها، فإذا هذا تعمد جناية بما لا يقتل غالبا فيكون شبه عمد، وبدونه خطأ واضح، بدونه خطأ يعني ما قصد أن يسقط لكنه سقط خطأ. وفي كل منهما الكفارة في مال جان كفارة عتق رقبة والدية على عاقلته لحصول التلف منه. وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق لم يضمنه المعلم حيث لم يفرط لفعله ما أذن فيه. وهذا أيضا ممكن يؤخذ منه فعل الأطباء، إذا الطبيب عالج مريضا بعملية ونحوه ومات المريض، هل يضمن الطبيب؟ يقول لا يضمن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون حاذقا، أما إذا لم يعرف بالطب فإنه يضمن. الشرط الثاني أن يكون بإذن المريض، وذلك تجدون يعني تعرفون في الأنظمة أنه لابد أن يوقع المريض على العملية أو وليه إن كان صغيرا أو مجنونا أو في غيبوبة، فإذا لابد من إذن المريض أو وليه، هذا الشرط الثاني. الثالث، ما هو الشرط الثالث؟ لم يتعدى ولم يفرط. فإذا تعدى يعني أحيانا يتساهل الطبيب ويزيد في الشق، مثلا يشق أكثر من الحاجة فيقطع عصبا أو كذا وينشل العضو أو يحصل خطأ ويموت المريض، فإذا ثبت أن الطبيب أخطأ فإنه يضمن، سواء كان تلف عضو أو تلف المريض ومات فإنه يضمن بتعديه، أن يكون مثل الذي قتل خطأ، قتله خطأ، لكن إذا فعل ما ينبغي بدون تعدي ولا تفريط ومات هذا قدر الله. ولو ضمن الأطباء بكل حال لتعطل الناس ولم يجدوا من يعالجهم، كل واحد يخاف قل أنا لن أجري هذه عملية خطيرة، يمكن أن يموت المريض في هذه العملية فيضمنه الطبيب فكل يحجم عن العلاج. فإذا نقول إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فإنه كذلك. الآن هذا السابح يعني يعلم السباحة وهو حاذق ولم يتعدى ولم يفرط، وعلم عاقلا أو صغيرا بإذن وليه، فإن الشروط مجتمعة فلا يضمن. قال أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه الآمر لأنه لم يجني عليه ولم يتعدى أشبه ما لو أذن له ولم يأمره. لماذا لا يضمن الآمر؟ يعني شخص أمر شخصا مكلفا قال اصعد هذه الشجرة أو النخلة، فصعد هذا الشخص المكلف وسقط ومات، لماذا لا يضمنه وهو الآمر له؟ الجواب لأنه لم يلزمه لم يكرهه، أمر مجرد أمر اصعد يا فلان، لكن استطيع أن يقول لا لن أصعد، لكن لو أكرهه لضمن، فمجرد الأمر ليس إكراها، أمره والمأمور مكلف عاقل بالغ يستطيع أن يمتنع، فإذا لا ضمان عليه لأنه لم يكره على الصعود. قال أشبه ما لو أذن له ولم يأمر، أذن له قال أصعد يا فلان قال اصعد، فالأمر هنا غير ملزم فهو أشبه ما لو أذن له. قال وإن أمر غير مكلف ضمنه لأنه تسبب في إتلافه. الفرق واضح، هذا غير مكلف صبي صغير لا يعقل، قال له رجل كبير اصعد يا فلان هذه النخلة، هذا صبي صغير لا يدرك المضار فصعد، سمع كلام هذا العاقل الكبير فصعد فسقط فإنه يضمن. أو قال له مثلا اذهب إلى ذلك البعير وأتي بحاجة منها وكذا، فذهب الصبي للبعير فرمحه ومات، فإن الآمر يضمن لأن الصغير لا يعرف العواقب ومكامن الأخطار، فيكون الآمر ضامنا له. أو أتلف أجير أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه لم يضمن أقبضه أجره أو لا لما تقدم. هذا فيه نص، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: العجماء جرحها جبار، والنار جرحها جبار، والبئر جرح جبار، والمعدن جرح جبار. أظن النار هذه غير الصحيحين، ترجع لفظ الحديث غير الصحيح. إذا اللي في الصحيحين: العجماء جرحها جبار، والبئر جرح جبار، والمعدن جرح جبار. في ركاز الخمس ثلاثة أشياء: العجماء البهيمة جرحها جبار، جرحها يعني إتلافها، يعني إتلافها، فإذا أتلفت جبار، لكن شرط يكون من الخلف. أما إذا كان راكبا البهيمة وأتلفت في مقدمها بيدها أو فمها فإنه ضامن له، ولا لا؟ واضح، لأنه يستطيع أن يكفها، تركها تأكل طعام الغير فهو ضامن، لأنه يعني يتحكم فيها. لكن رمحت البعير شخصا من الخلف ومات، فراكب البعير ليس عليه شيء، لأنه لا يستطيع أن يتحكم البعير من الخلف، والذي رمح هو المفرط، لأنه دنا من البعير ولم يأخذ حذرة، فهو المفرط فلا ضمان. العجماء جرحها جبار، والبئر جرحها جبار. إنسان استأجر شخصا يحفر بئرا فانهدمت عليه ومات فإنه لا شيء عليه. والمعدن استأجر شخصا يحفر لإخراج المعدن، إخراج المعادن الذهب والفضة والحديد، فانهار الحفر ومات الحافر فإن المستأجر لا ضمان عليه، لأنه لم يتعد ولم يفرط، استأجر في عمل صحيح وعمل مباح، وهذا عاقل مكلف، فإذا انهار به الحفر فهذا قدر الله وليس على المستأجر شيء. أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط، قال ابني هذا الحائط، فصار يبني وسقط عليه الحائط، أو سقط من فوق الحائط لما ارتفع البناء سقط، هذا قد يحصل في بعض العمائر اللي يصون وكذا من الخارج، يضعون سقالات قد تنكسر السقالة ويسقط ويموت أو يصاب، هل على صاحب العمارة شيء؟ ما هي شيء، لأنه استأجره لعمل مشروع، وهذا هو الذي فرط، الذي سقط هو الذي فرط، لأنه إما أنه ما ربط السقالة جيدا أو وضع خشبة ضعيفة وكذا، فصاحب العمارة ليس عليه شيء. أو بناء حائط، أو تلف أجير لحفر بئر، أو بناء حائط بهدم ونحوه لم يضمنه أقبضه أجره أو لا، ما له علاقة كونه أقبض أم لا لما تقدم. أو أمكنه إن جاء نفس من هلكة فلم يفعل لم يضمنه، لأنه لم يهلكه ولم يتسبب في هلاكه كما لو لم يعلم به. أو أمكنه إن جاء نفس من هلكة، هنا الآن أمكنه يعني إنسان يجيد السباحة وجد شخصا سقط في بركة ماء ويستغيث، وهذا تركه إما لشغل أو لأنه لأي سبب كان تركه لم ينقذه، ومات الساقط، هل يضمنه؟ المؤلف يقول لم يضمنه. لماذا؟ قال لأنه لم يهلكه، لم يسقطه يعني في الماء، ولم يتسبب في هلاكه. يعني كيف يتسبب في هلاكه؟ مثل لو أنه يعني وضع على شفير البركة، وضع شيئا ينزلق فيه زيتا أو رمى قشر موز أو ما شابه ذلك، وهذا يمشي على شفير البركة وزلق بهذا الشيء وسقط، هذا متسبب. فيقول هذا الذي لم ينقذه لم يدفعه، لم يباشر ولم يتسبب، فليس عليه شيء. طيب لو قال أليس واجب عليه أن ينقذه من هذا الماء؟ ومرت معنا مسألة سابقة قريبة من هذه، في المضطر إذا جاء يطلب منه طعاما فلم يعطه فإنه يضمن، لأنه يجب عليه أن يدفع إليه الطعام الذي يستغني عنه. وهذا الآن يعني ما الفرق بين المسألتين؟ هناك قال يضمن، لأنه ترك الواجب لأنه يجب عليه يعطيه الطعام، وهنا رآه يغرق فلم ينقذه فلا يضمن. ما الفرق؟ أليس يجب عليه أن ينقذه من الغرق؟ ما الفرق؟ طيب لو قلنا أنه متمكن من الإنقاذ بحبل أو ما شابه ذلك لكنه تركه، صحيح إذا كان يخشى على نفسه هذا واضح عذر، يخشى على نفسه يعني حريق مشبه حريق، والإنقاذ مخاطرة قد ينقذ وقد يموت معه، هذا عذر ما في شك. لكن إذا كان يستطيع الإنقاذ بدون خطر لكنه تركه بدون عذر، هذا نادر يعني ما يندر أن الإنسان يرى أخاه المسلم يهلك وهو قادر أن ينقذه ولا يفعل، نادر. لكن لو قدر أنه حصل كما افترض المؤلف هذه المسألة، فيعني قد يشكل الفرق بين مسألتين، قد يشكل الفرق بين مسألتين، أن هناك قال يضمن لأنه يجب عليه أن يدفع الطعام فهو متسبب في هلاكه، متسبب في هلاكه، وهنا يقول لا يضمن لأنه ليس مباشر ولا متسبب. لكن لو قال قائل إنه هناك يجب عليه أن يدفع الطعام فلم يفعل ترك الواجب فصار ضامنا، وهنا يجب عليه أن ينقذه فلم يفعل فيكون ضامنا، فما الفرق؟ في كل مسألة ترك الواجب فلماذا لا يكون ضامنا في جميع المسألتين؟ يظهر فرق بين المسألتين. لا خلنا نقول كل سواء في مفترضات على حد سواء، ما هذا بيموت إذا منع الطعام لأنه في بر صحراء ولا إذا لم يأكل مات أو شراب، وهذا نفس الشيء رآه يغرق أو حريق أو كذا ولم ينقذه ومات، يعني نفس الشيء. لكن هل في فرق بين ترك يعني عدم إعطاء الطعام والشراب وبين عدم الإنقاذ؟ هل يظهر فرق؟ جيد. طيب وهنا ما يجب يعني، هو إذا قلنا ما يجب ظهر الفرق، إذا قلنا لا يجب ظهر الفرق. يعني لو قال هل يجب عليه أن ينقذه مع القدرة وعدم الخطر ولا ما يجب عليه أن ينقذه؟ هذه محل نظر، إذا كان عليه يعني خطر أو في جهد شديد مثل الطبيب أبى أن يفعل أن يجري عملية لمريض مريض زائدة وكذا ومعلوم أنه سيموت لأن هذا ما عنده مال، مريض فقير، قال الطبيب أنا لن أجري العملية لأن العملية تكلف 2000 3 4 وهذا فقير لن يدفع شيئا فأنا لن أجري العملية، ومات المريض انفجرت الزائدة ومات، هل يأثم الطبيب وهل يضمنه؟ نقول لا يأثم ولا يضمنه لأن عليه جهد وتعب ومشقة وليس ملزما أن ينقذه على هذا الوجه لأنه هذا جهد وعمل. أما بذل الطعام فليس عليه فيه جهد ولا مشقة، طعام زائد يبذله بالثمن إذا كان هذا غنيا، فتبين الفرق. لكن الظاهر أنه إذا كان لا جهد عليه مجرد يرمي إليه حبلا ويسحبه يعني بدون لا وقت ولا جهد ولا خطر فيجب عليه أن ينقذه، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا، وهذا من حق المسلم على المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإطعام الجائع وفك العاني وما شابه ذلك، وذلك في قول ثاني في المسألة في المذهب أنه يضمنه هنا أيضا لأنه تسبب في هلاكه، لم ينقذه مع القدرة سبب هلاكه. فنقول إذن بالتفصيل إذا كان الإنقاذ فيه خطر أو فيه جهد شديد يعني فيه تعب وجهد فلا يلزم بذلك، ولا شك أنه مسيء بعدم إنقاذه لكنه لا يضمن. أما إذا كان الإنقاذ سهلا وليس فيه أي جهد ولا خطر فلا يجوز له تركه، فيكون ترك واجبا فيضمنه. هو الإثم لا شك أنه يأثم، لكن الضمان هذا هو اللي محل نظر وتردد، ولكن لو ضمن ليس بعيد من أجل أنه ترك واجبا وأساء في ترك أخيه يغرق أو يحترق وهو قادر على إنقاذه. فكان كل هذه مسألة من جهة الواقع يندر أن توجب. إذا كان ما من تعدي ولا تفريط فلا ضمان، ننظر للتعدي والتفريط. إذا كان من عادة الناس أن يسوقون البهائم بدون حبل بدون ربط وتمشي والأصل السلامة وهذا طبيعي عندهم فلا بأس. إذا كان لا من عادتهم معروف أن البهيمة إذا لم تمسك بلجام وكذا وحبل أنها ممكن تنفلت وتضر فيكون ضامنا، لأنها ضابط وعدم التعدي والتفريط. قل هذا الشخص في عرف الناس هل هو متعدي ولا مفرط؟ إذا قالوا لا هذا ليس متعدي ولا مفرط، كل الناس يسرقون الأبقار والإبل وكذا سوقا من خلفه وتمشي ولا في إشكال، هذه مسألة قدر. وإذا قالوا لا هذا مفرط المفروض أنه يربط البعير بحبل ويمسك الحبل ويقوده، فعلى حسب يعني حاله. إذن ما هذا يصير مفرط، ترك الواجب ترك ما أمسكها بحبل وكذا فهو ضامن. المقصود يرجع إلى أهل العرف هل هو عنده تعدي وتفريط، والتعدي هو فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب، هذا الفرق بينهم. ثم قال أو أدب ولده وزوجته في نشوز، أو أدب معلم صبية، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف أي لم يزد على الضرب المعتاد فيه لا في العدد ولا في الشدة فهدر في الجميع، نص عليه لفعله ما له فعله شرعا بلا تعدي أشبه سراية القرد والحد، وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود فتلف بسببه ضمنه لتعديه بالإسراف. هذا واضح. إذا أدب المعلم الصبية أو الزوج زوجته عند النشوز لم يتعدى لم يزد على ما يحصل به المقصود وتلف عضو أو مات في المؤدب فلا حرج عليه. أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره كمجنون ومعتوه فتلف ضمن، لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له لأنه لا فائدة في ذلك، من هذا ضامن على كل حال لأن المجنون لا يؤدب، ومن أسقطت جنينها بسبب طلب السلطان أو تهديده. هذه نقف عليها تكون مبتدأ الدرس القادم. نسأل الله تعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والسداد، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه. نعم.